الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو شاب من أبناء الأزهر، جمل الله تعالى خلقه وجمل الله تعالى خلقه وجمل الله تعالى صوته، فهو صاحب صوت ندي، كلما سمعه سامع تأثر قلبه بتلاوته. وهو شاب من أبناء الأزهر، اسم على مسمى، ألا وهو فضلت الشيخ أشرف الأزهري. أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله فيكم يا شيخ.
أهلا بكم، مرحبا معنا في قناة الرحمة.
الله يبارك فيكم، حياكم الله.
ومرحبا بك وأهلا معنا في برنامجنا والله الأسماء الحسنى.
الله يجزيكم خير.
أنا سعيد أوي الشيخ أشرف بوجودك معاه في البرنامج.
وأنا أسعد يا شيخنا والله.
ولكن حبيبي الشيخ أشرف، زي ما تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يمن عليك بالتوفيق والسداد.
يا رب، اللهم آمين.
أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي. إنه الإسلام أمي وأبي.
أحبابي الكرام، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم الله تعالى الشهيد جل جلاله، الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم.
يا صاحبي قم فقد أطلنا، أنحن طول المدى هجود؟ تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم فرحنا بالحرام زمانا وشؤمه حاضر عتيد. أحصاه مستودع حفيظ وربنا حاضر شهيد. يا رب يا رب يا رب فاعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا قد قصرنا في حمرك الرشيد.
أحبابي الكرام الفضلاء، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وعلى مدار حلقتين تكلمنا عن اسم الله تعالى الشهيد، واستخرجنا بعض الثمار اليانعة من هذا الاسم العظيم، اسم الله تعالى الشهيد جل جلاله. ولكن في هذه الحلقة أحباب الكرام أريد أن أبين أن من علم أن الله تعالى شهيد على عباده وخاصة في الخصومات التي بين العباد، وأن الله تبارك وتعالى بشهادته سيشهد بل وسيفصل بين العباد في كل قضاياهم، نعم، فالله تبارك وتعالى هو خير شاهد، وكفى بالله تعالى شهيدا على عباده. من علم هذا المعنى فلا يظلمن، نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد.
نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، فالله تبارك وتعالى حرم الظلم في كثير من آيات الكتاب، بل إن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه عندما حرم الظلم حرم الظلم بأنواعه، وبين أن أشنع أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ثاني أنواع الظلم هو ظلم العباد بعضهم لبعض، فالله تبارك وتعالى شنع وفظع أن يظلم المسلم أخاه المسلم، بل إن النبي المصطفى لم ينسى في حجة الوداع في أعظم موقف أن يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والله تبارك وتعالى حذر من الظلم في سورة الكهف، قال الله تباركت أسماؤه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، بل إن الله تبارك وتعالى حرم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، بل تتعجبون معي أن الله تبارك وتعالى حرم ظلم الحيوان الأعجم. قال النبي المصطفى: إن امرأة دخلت النار في هرة، إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، فالظلم أن بيّن النبي المصطفى أنه ظلمات يوم القيامة. نعم الظلم ظلمات يوم القيامة، بل إن الله تبارك وتعالى حذر بل فظع في سورة إبراهيم عندما قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، بل إن النبي المصطفى قال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. إن خالد البرمكي عندما حبس مع أبيه فقال يا أبتي بعد العز وبعد قصور تجري من تحتها الأنهار الله تبارك وتعالى يبدلنا بكل هذا بسجن؟ قال يا ولدي إنها دعوة مظلوم صرت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، لا تظلمن ما دمت مقتدرا إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب.
أحباب الكرام، أورد العالم الجليل العلامة الذهبي قصة رائعة اسمعوها وعوها. ذكر قصة رجل كان مقطوع الذراع من الكتف وكان ينادي في النهار من رآني فلا يظلمن أحدا أبدا، فقال له الناس ما قصتك؟ قال قصتي أنني رأيت رجلا صياد اصطاد سمكة كبيرة أعجبتني فقلت له أنا أريدها، قال أنا أشتري بثمنها قوتا لأولادي، فخطفتها منه وضربته وأخذت السمكة، وبينما أنا أسير عضتني في إبهامي، في هذه الليلة لم أنم من الألم، فذهبت إلى الطبيب قال إن هذا المرض بدو أكله بدأت من إبهامك فلنقطع الإبهام حتى لا تسير الأكلة في الذراع كله، فقطع له الإبهام ولكن الألم ما زاد يزيد، ما زال الأمل الألم يزيد في ذراعه، فقال له الطبيب نقطع الكف نقطع المعصم، فقطع له الكف والمعصم ولكن الألم ازداد، قال له الطبيب نقطع الذراع إلى المرفق، فقطع له الذراع إلى المرفق وظل يقطع له حتى وصل إلى الكتف، فقال له الناس إن الرجل الذي ظلمته ربما دعا عليك فلتذهب إليه فلتستسمحه، فواصل الليل بالنهار حتى لقيه، فلما لقيه انكب على قدمه يقبلها، قال: أستحلفك بالله أن تسامحني، إنني منذ أن ظلمتك أخذت سمكتك وأنا دبة الأكل في ذراعي وأراه ذراعه، فبكى هذا الرجل وقال: قم يا أخي أنا سامحتك. قال: بالله عليك، هل دعوت علي؟ قال: نعم. قلت: يا رب، إنه تسلط علي بقوته، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. فدعوة المظلوم حتى ولو كانت من كافر، الله تبارك وتعالى يرفعها فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فمن سمع مثل هذه القصة ومثلها في الأمة كثير أيها المسلمون عباد الله، فليقف مليون مرة قبل أن يتجرأ على ظلم أخيه المسلم. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، بل إننا أيضا إذا ما تأملنا في نصوص الشرع من كلام الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه، بين أن المسلم الذي يظلم أخاه في شيء من عقاره أو في شيء من ماله أو في شيء من أرضه، فلا بد أن يدفع الثمن عند الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بل إن النبي المصطفى فضع ورعب في مسألة اغتصاب الحقوق، أخذ الحق من أخيه المسلم بغير حق وحتى لو كان غير مسلم. فالإسلام نهى عن الظلم للمسلم ولغير المسلم. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، قال النبي المصطفى: من اغتصب شبرا من أرض طوقه في نار جهنم إلى 7 أراضين، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ومن سمع هذا النص الحكيم: لا يغتصبن من أخيه لا شيئا من عقار ولا شيئا من أرض ولا شيئا من مال، لأنه سيدفع الثمن عند الله تبارك وتعالى، سيدفعه من سجل أعماله. فإن المظلوم لن يرضى يوم القيامة القصاص إلا من سجل الحسنات أيها المسلمون عباد الله. نعم، أقول أكرر: المسلم الذي يظلم أخاه ويأخذ شيئا من حقوقه بغير وجه حق ويغتصبه، لا بد أن يدفع الثمن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والشيخ أشرف جهز لنا أبيات أدبية رائعة راقية تجسد هذا المعنى، اسمعوها وعوها.
فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك، فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك، اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس. إن تنطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس.
أحباب الكرام، صحابية اسمها أروى بنت أويس ادعت عند الحاكم أن سعيد بن زيد اغتصب أرضها، فبينما يقول له ولي أمر المسلمين: هل اغتصبت أرضها؟ قال: يا سيدي، كيف أغتصب أرضها بعد قول النبي المصطفى: من اغتصب شبرا من أرض طوقه في 7 أراضين من نار جهنم؟ قال: والله لا أقبل منك حجة بعدها ما دمت تحفظ هذا النص الحكيم من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعيد بن زيد وقد كان مستجاب الدعوة، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فما ماتت حتى عميت. وبينما هي تسير في أرضها وقعت في بئر من آبار أرضها فقتلت في أرضها، واستجاب الله تعالى دعوة هذا الرجل الطاهر. نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، فمن سمع هذا الأثر الحكيم من هذه القصة الرائعة لهذا الصحابي سعيد بن زيد يفكر مليون مرة أحباب الكرام الفضلاء قبل أن يظلم أخاه المسلم أو يغتصب شيئا من حقوقه. فاصل وسنعود لحضراتكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبينا أن عاقبة الظلم الخسران وعدم الفلاح. الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يقول جابر بن عبد الله: لما رجعنا من الحبشة ولما رجعت مهاجرة الحبشة سأله النبي المصطفى: حدثوني عن أعجب شيء رأيتموه. فقال بعض الفتية: بينما نحن جلوس يا رسول الله إذ مرت امرأة عجوز تحمل على رأسها قلة ماء، فتقدم شاب من شبابهم فوضع يده بين كتفيها ودفعها فانكفأت على وجهها وانكسرت قلتها، فلما اعتدلت وقامت قالت: ستعلم يا غادر أمري وأمرك يوم القيامة، يوم أن يضع ربنا تبارك وتعالى الكرسي ويحكم بين العباد، ستعلم أمري وأمرك يوم القيامة. فقال النبي المصطفى: صدقت، كيف يقدس ربنا سبحانه وتعالى أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من قويها. نعم، وأريد أن أبين في هذه الحلقة أنه كلما كثر الظلم في الأرض كلما نزل العقاب من رب العباد.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرنا آخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أحباب الكرام، أمر الظلم أمر خطير. الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن أنه لا يحب الظالمين، وبيّن الله تبارك وتعالى في القرآن أنهم الخسار حليفهم ولا يفلحون أبدا ما داموا قد تصربلوا بالظلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنه لا يحب الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.
أحباب الكرام، في سنن أبي داود بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عام خيبر توجه بعد أن غنموا الثياب والمتاع، توجه إلى وادي القرى، وكان معه عبد اسمه مدعم، كان قدم له هذا العبد هدية، وكان هذا العبد يحمل متاع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبينما مدعم يحط رحل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ بسهم يأتيه في ترقوته فقتله. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: لا والذي نفس محمد بيده، إنه غل شملة من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. لهذا الحد، نعم لهذا الحد أحباب الكرام، لأن الشملة هي من الغنائم وهي من حق الجميع، فإذا كانت شملة لا قيمة لها ولكنها حق الجميع، حق كل صحابي سيكون له نصيب في الغنائم. نعم، لذا المال العام أحباب الكرام لابد أن نتقي ربنا تبارك وتعالى فيه، ولنعلم أننا مسؤولون ممسولون بين يدي الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، لأن هذا المال العام هو حق المواطنين جميعا، فيوم أن يطالب الناس بحقوقهم وقد أخذ أحد من الأموال العامة وكأن الحساب على غيره كسب، أقول له: في عنقك حق هؤلاء الناس جميعا. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قالوا له تعالى: صلي على رجل قتل في يوم خيبر، فنظر النبي المصطفى وقال: بل صلوا أنتم على صاحبكم. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: إنه غل في سبيل الله، إنه غل في سبيل الله. ففتشوا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. الله أكبر، لهذا الحد أيها المسلمون عباد الله. نعم لهذا الحد، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من الحرام لم يحذرنا من الحرام فقط، حذرنا من الحرام وحذرنا مما فيه شبهة. نعم، فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
أحبابي الكرام، من اغتصب حقوق الناس أقول له من فوق هذا المكان الطاهر، إذا كنت أخذت منهم شيئا من عقار أو شيئا من أرض أو شيئا من مال فستدور الأيام وستقبل على رب لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بل ستقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عندما ترى كل شيء مدون في الكتاب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
أحباب الكرام الفضلاء، يقول سفيان الثوري: لأن ألقى الله تعالى بسبعين ذنب بيني وبينه أحب إلى قلبي من أن ألقى الله تعالى بذنب واحد من حقوق الناس. ظلمت فيه أحدا من خلق الله فهو يقول: حسبي الله بيني وبينك، ما خفت شيئا أبدا كما خفت حقا أخذته من صاحب حق، أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، وهو يشكوني بالليل والنهار لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام، ولكن في هذه الحلقة أريد أن أبين صورا من صور الظلم الذي يقع بين الناس. يعني بعض الناس الأغنياء القادرين على سداد الديون أخذوا الحقوق لكثير من الناس، وإذا طلب الناس حقوقهم ما طلهم وأخر عنهم حقوقهم. والنبي المصطفى يقول: مطل الغني ظلم. ولكن إذا كان الذي يطلب منه الحق غير قادر على السداد وفقير من الفقراء، الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا، بمعنى أن الرجل الذي لا يستطيع الأداء نمهله، فإن لم يستطع جمعنا من المسلمين من الصدقات حتى نؤدي دين هذا الرجل. ولكن الذي يستطيع الأداء وهو غني وقد وسع الله عليه ويماطل في رد الحقوق لأصحابها، هذا ظالم وسيدفع الحق يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أحبابي الكرام، من أنواع الظلم التي تقع بين الناس، تعالوا ندخل في داخل الأسرة. نعم، ظلم الرجل لزوجته بأن يهينها ويضربها لأتفه الأسباب، ويهين أهلها ويتنقصها ويهضم حقها ولا يطعمها مما يطعم كما أمر النبي المصطفى، ولا يكسوها مما يكتسي، هذا ظلم سيسأل عنه أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن ظلم امرأته ورفعت شكواها لله تبارك وتعالى، أيضا أحذر هذا الزوج من قول النبي المصطفى ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تعالوا في ظلم الأبناء عندما يفضل الوالد ولدا على ولد، هذا ظلم. أحباب الكرام، النبي المصطفى لم يرضاه. النبي المصطفى لما رأى رجلا أقبل ولده الذكر إليه فحضنه وقبله ووضعه في حجره، وأتت ابنته الأنثى فأخذها ووضعها بجواره من غير قبلة ومن غير أن يحضنها، قال النبي المصطفى ما عدلت. نعم، فطلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم العدل منا حتى في القبلة، ونحن نقبل أبناءنا أحبابي الكرام الفضلاء. ولكن إذا كان التفريق سببه الهوى، سببه الهوى، ولكن فلنفرض أن هناك ابن صالح تقي ورع، إذا أعطيناه المال يأتي بمصحف أو يأتي بشيء نافع، وهناك ابن آخر طالح، فإذا فضلنا الصالح لصلاحه هذا لا يكون ظلم. أحبابي الكرام الفضلاء، لأننا نعطيه من أجل أن ينتفع ويأتي بالشيء النافع، ولكن إذا كان التفرقة بين الأبناء عن هوى أفضل هذا لأنني أحبه وهذا أظلمه لأنني أبغضه، نحن مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال النبي المصطفى إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. النبي المصطفى لما أتاه صحابي من أصحابه وقال له أنا نحلت ابني هذا عبدا، قال أكل أبنائك نحلته هذا العبد؟ قال لا يا رسول الله، هذا الولد فقط. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. فسماه النبي المصطفى جور، وسماه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلم. وأنا أحذر الأب الذي يحرم ولده من الميراث ويذهب ويكتب التركة لكل الأبناء ويحرم ولدا من الميراث من أجل أنه أساء مرة أو أنه تكلم بكلمة لا تليق بمقام الأبوة. أنا أقول له أنت تتعامل مع رب سيسألك، أنت تتعامل مع إله سيسألك بين يديه، بل إن هناك من يكتب التركة للأبناء ويحرم الإناث، لا لذنب جنينه إلا أن الله تعالى خلقهن إناث. نعم، أيضا أقول له هذا ظلم، ستسأل عنه أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، والله أحباب الكرام، من ونحن نتقلب في المساجد التقى بي رجل بعد تأثره بالموعظة، قال عندنا رجل ثري أعطاه الله تعالى من كل صنوف الأموال، وسبحان ربي العظيم، هذا الرجل أعطاه الله تعالى ثلاث بنات كالمصابيح، زوجهن وأغدق عليهن من واسع ما أعطاه الله عز وجل، وكان له ولد ذكر واحد. سبحان الله رب العالمين، أتاه رجل من القرية يقول له يا حج فلان ابنك الذي سيحمل اسمك هو هذا الولد الذكر، اكتب له كل شيء، ولكن هؤلاء البنات إذا أنجبن أبناؤهن سيسمين بأسماء آبائهم، فاكتب كل شيء للولد الذكر. فكتب كل شيء للولد الذكر، وبعد أن ظلم مات، قبضه الله عز وجل. وتمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، والولد قد أخذ كل شيء، ويشاء ربنا أن يرد الحقوق لهؤلاء البنات. دخل الولد ذات يوم المسجد والإمام على المنبر يتكلم عن قضية العدل بين الأبناء، فبكى الولد وعاد في نفس اليوم لأخواته البنات، قال أبوكن مات ولم يأخذ شيئا من حطام الدنيا، وسأموت ولا آخذ شيئا من حطام الدنيا، والله الذي لا إله غيره لا بد أن أرد لكن الحقوق بأثر رجعي. في اليوم الذي رد الحقوق لأخواته البنات بأثر رجعي، رأى أباه في النوم في نفس الليلة يمسح العرق عن جبينه والدم عن عينه، وقال له جزاك الله خيرا، الآن خرجت من عذاب الله عز وجل، وأنا لا أخذ ديننا من الأحلام، ولكن أخذ ديننا من القرآن ومن كلام النبي المصطفى الذي قال اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. نعم، أيضا من أنواع الظلم أحباب الكرام هؤلاء الذين يقبلون على تعدد الزوجات. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يتزوج امرأة ثانية أو امرأة ثالثة ويفضل واحدة على أخرى، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأتين ثم لم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، أتى يوم القيامة وشقه مائل، معنى ذلك أنه لا يقدم على الزواج الثاني إلا إذا كان قادر مقدرة تامة على العدل. أحبابي الكرام، في المبيت وفي النفقة وفيما يستطيع أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. أيضا من الظلم الواقع في المجتمع أكل مال اليتيم والاستيلاء على حق اليتيم بغير وجه حق. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم أحباب الكرام الأخيار، أقول أكرر، من الظلم البين أكل مال اليتيم بغير وجه حق. إن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه بين في صحيح السنة، قال بالعبارة الواضحة أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، بل قال خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يساء إليه. فأكل مال اليتيم أحباب الكرام الفضلاء ظلم سيسأل عنه آكل مال اليتيم بين يدي الله عز وجل. أيضا من أنواع الظلم أن نستعمل العمال ونأخذ منهم حقنا من العمل، فيؤدي الأجير عمله على خير وجه، ولكن بينما هذا الرجل الذي استعمله يعد العدة من أجل أن يعطيه أجره يبخسه، وربما ماطله وربما أخر أجره. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم، رجل استعمل أجيرا فاستوفى منه حقه ثم لم يعطيه أجره، ثم لم يعطيه أجره. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في قصة الغار لما وقعت الصخرة على باب الغار وابتهل أصحاب الغار إلى الله عز وجل، كان من ضمنهم رجل يقول اللهم إنني كان عندي أجراء أعطيت كل أجير حقه إلا رجل أبى أن يأخذ حقه، فأخذت حقه ونميته في مالي، فأتاني ذات يوم وقال إن لي فرقا من أرز عندك أريد هذا الفرق لأنني جائع أنا وأولادي، فقال أنا أخذت هذا الفرق من الأرز وزرعته ونميته في مالي حتى صار هذا الوادي من الإبل والبقر، قال يا رب إنه استاقه كله حتى خطام البعير، اللهم إن كنت فعلت هذا إكراما لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنا ما نحن فيه. فبدعائه ودعاء صاحبيه فرج الله تبارك وتعالى الكرب ونجاهم ربنا تبارك وتعالى من موت محقق. فكان أداء الحق للأجير سببا لتفريج الكروب والنجاة من موت محقق أيها المسلمون عباد الله. فمن استعمل أجراء أو استعمل عمال ينبغي عليه أن يكرمهم لله تبارك وتعالى ويعطيهم أجرهم ولا يبخسهم حقهم ولا يؤخر عنهم أجرتهم، لأنه مسؤول عن ذلك أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام الفضلاء، الظلم مرفوض بكل صوره وبكل أشكاله، والله تبارك وتعالى هدد بل فضع ورعب شأن الظلم في القرآن الكريم كما سمعنا في آي الذكر الحكيم. فمطلوب منا بعد سماع هذه الرسالة من فوق هذا المنبر الطاهر منبر قناة الرحمة أن يراجع كل إنسان منا ما دام ينعم بنعمة الحياة وما دام ما زال في دنيا الناس، لابد أن يجتهد أن يتوب إلى الله تعالى ويرد المظالم لأصحابها، لأن الله تعالى يعفو عنا في الذنوب التي بيننا وبينه. أما حقوق العباد هذا الديوان لا يعفو ربنا تبارك وتعالى عنه إلا إذا أدينا الحقوق لأهلها أو سامح أصحاب الحقوق يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سامحوا في الدنيا أو أنهم يوم القيامة الله تبارك وتعالى سيفصل بينهم كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة. إنني وقفت خاشعا أمام حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن أحدكم يلقاني يوم القيامة ويقول أغثني يا رسول الله، يحمل فوق عنقه بقرة لها خوار سرقها من أخيه في دنيا الناس، فهو يحملها على كتفيه ويقول أغثني يا رسول الله، فيقول النبي المصطفى لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. قال النبي المصطفى ويأتيني من يحمل شاه لها رغاء يقول أغثني يا رسول الله، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ويأتيني من يحمل فرسا له حمحمة أغثني يا رسول الله، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. قد يقول قائل ما سرقنا بقرة ولا سرقنا ناقة، ما أخذناه شيئا من المال قل أو كثر. قال النبي المصطفى يأتيني يوم القيامة من يحمل صامت، والصامت من الأموال ما لا صوت له، يقول أغثني يا رسول الله، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. حقوق الناس أيها المسلمون صعبة، ينبغي أن نتقي الله تعالى فيها ونتقي دعوة المظلوم ولنؤدي الحقوق لأهلها قبل أن نسأل، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات. وقد سب هذا وظلم هذا ووقع في عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسنات الظالم يطرح على حسنات المظلومين حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحمل عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم. أيها المسلمون عباد الله، مليون مرة أقول حقوق الناس الله تبارك وتعالى لن يضيعها، بل إن الله تبارك وتعالى يقتص يوم القيامة للشاة الجماء من الشاة القرناء. أقول أكرر، الله تبارك وتعالى وهو يقتص من الخلائق يقتص للشاه الجماء من الشاه القرناء. بل إن من العلماء أعجبني وهو يقول لو أن جبلا بغى على جبل لدك الله تعالى الجبل الباغي. نعم، الله تعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. وأحباب الكرام الكلام معكم ممتع والكلام معكم جميل، وحلقة الليلة مع هذا الدرس المستفاد من اسم الله تعالى الشهيد الكلام فيه لا ينتهي، ولكن سامحونا انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. وكنت أتمنى والله أنه الشيخ أشرف الأزهري أن يطول بنا المقام لنتحدث عن هذا الاسم، ولكن سامحونا انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. أحباب الكرام، أشكركم لحسن متابعتكم، إني أحبكم جميعا في الله. ولكن قبل ختام هذه الحلقة أطلب من أخي فضيلة الشيخ أشرف الأزهري، أقول له الشيخ أشرف اختم لنا بالدعاء وادعي للمسلمين والمسلمات، وما تنساش الشيخ أشرف تدعي لمصر، عسى أن تكون لحظات إجابة. أحباب الكرام، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا، ويا ربنا نسألك توفيقا في الدنيا والآخرة. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير لمصرنا، نسألك الخير لمصرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، أن الحمد لله رب العالمين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها.